قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا ابن المقري ابن المقري قال حدثنا به سفيان مرة أخرى. ابن المقري ما اسمه؟
محمد بن عبد الله بن يزيد.
قال حدثنا سفيان الأواتك عن أيوب هو بن أبي تميمة علي. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا وكيع هو بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور. والمجاورة لها معنيان، المعنى الأول الاعتكاف، البقاء في موضع من المسجد بنية التعبد، بنية الاعتكاف، وله أحكامه وأبوابه في كتب الحديث والفقه. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور في العشر الأواخر من رمضان، أي يعتكف. والمعنى الآخر المجاورة بمكة والمدينة، أي السكنة لا على نية اعتكاف وحبس النفس في ذلك الموضع، فيقال جاور في مكة، جاور في المدينة، أي سكن فيها للقرب من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي. والمعنى الأول المجاورة الأولى أجرها أعظم لاستحاب النية وفضل النية ولذلك العمل الصالح. والمعنى الثاني السكنى في الحرمين، المقصود منه المجاورة إن لزم الأعمال الصالحة أجر، وإن حصلت منه أعمال سيئة ازداد إثمه. فإن الأماكن المقدسة كمكة والمدينة الأجور فيها مضاعفة، وفي مكة أكثر. وكذا عند جماهير أهل العلم أن السيئات فيها أيضا تعظم، لا أنها تتضاعف ولكنها تصير عظيمة. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني أن يقرب إليه رأسه وهو في المسجد وهي خارج المسجد وهو مجاور، فأغسله وأرجله. الترجيل التغسيل معروف، والترجيل هو تسريع شعر الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعر يبلغ شحمة أذنيه، وما زاد على ذلك مكروه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خريم الأسدي وقد طالت جمته، قال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته. فذهب خريم وقصر من رأسه، من شعر رأسه. ومن فعل ذلك احتسابا أجر، بمعنى أنه يقصد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أجر على نيته. وإلا فذلك شيء يتزين به لا سيما من ذوي الشعر الجميل، وهو أيضا كان في العرب، فمن فعله بغير احتساب جائز، ومن فعله واحتسب ذلك لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع إكرام الشعر كما جاء في الحديث من كان له شعر فليكرمه، أجر لهذه النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهل إطلاق الشعر على ذلك القدر المذكور في الحديث أفضل أم تقصيره حسب الحاجة؟ كل طيب وكل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كره أهل العلم فكما في كتاب الترجل للخلال الحلاقة إلا لنسب كحج أو عمرة فإن ذلك أفضل، الحلاقة أفضل من التقصير أفضل، إلا فيما كانت في من كانت عمرته قبل حجته بمعنى أنه متمتع بها الحج فأبقى من شعر رأسه للحج فذلك أفضل، وقد أمرهم قد فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقصير أفضل في ذلك الحال. وفي هذا دلالة على فضيلة الترجل، وكانت عائشة رضي الله عنها ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يافوخه، واليافوخ في وسط الرأس، وهذه هي السنة في هذا الفعل، والأجمل خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما الترجيل والترجل من جانب من الرأس فإن ذلك من سمة البغايا كما يذكر الفقهاء، وهو نوع من التجمل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل في حلته مرجل رأسه مرجله يخرج مرجلا رأسه يختال في مشيته خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وشاهدنا من الحديث مرجل رأسه، أي أنه في ذلك الحال في حال ترجيله لرأسه يختال في مشيته لتجمل بذلك. وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد، والشاهد من ذلك ما سبق بيانه ونقله أن الحائض طاهرة بدنها وعرقها وجسمها كلها إلا موطن الخارج، وهذا إجماع نقله النووي وغيره. وأيضا سبق بيانه أنه فيه خدمة المرأة لزوجها، إما على قول النووي بطيبة نفس منها كما هو دلالة السنة على ذلك وعمل السلف، وإما على القول الراجح أنه يجب عليها فيما هو في طوقها لأنه من طاعته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من طاعته في حدود ما يستطاع وما لا معصية لله فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنه لا يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث ثابت بهذا اللفظ، وقد ساق هذا الإمام رحمه الله حديث ناول الخمرة وحديث يضع رأسه في حجره في يتلو القرآن وأنا حائض، وهذا الحديث لهذه المعاني التي سبق ذكرها. قال رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا به سفيان مرة أخرى عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية اسمها نسيبة قال: ذكر لها فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين ولتجتنبوا الحجر صلى المسلمين. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. نقرأ تقدم مرارا أنه عبد الله بن يزيد ثقة. سفيان هو ابن عيينة، وإن كان السفيانان قد رويا عن أيوب، لكن شيخ المقرئ ابن عيينة كما في تهذيب الكمال عند ترجمة محمد بن عبد الله بن يزيد القرشي المقرئ، وكنيته أبو يحيى. أيوب هو ابن كيسان معروف بن أبي تميمة، تقدم أنه أرفع من ثقة. أم عطية اسمها نسيبة كانت تغسل الميتات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي روت كيفية غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نسيبة أخرى هي أم عمارة، نسيبة بنت كعب الأنصاري، كلتاهما صحابية، لكن ليس لأم عمارة رواية في الصحيحين. أم عطية، أما أم عطية فلها 9 أحاديث اتفق عليها، المتفق عليه 7 انفرد البخاري بواحد ومسلم بحاد واحد. الحديث أخرجه البخاري في مواضع، منها 324 في كتاب الحيض، وهذا شاهدنا هنا، وإلا فهو في العيدين وفي مواضع. في كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين وتعتزل المصلى ومسلم، 890 في العيدين بلفظ أمرنا أن نخرج في العيدين إلى آخره. تنبيه: في غوث المخدود يشهدون العيد، وهو خطأ لأنه يخالف قواعد العربية، والصواب يشهدنا كما أثبتناه من نسخة من نسخ أخرى. وقوله العواتق، قال الحافظ جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو الكريمة على أهلها، أو التي عتقت من الامتهان في الخروج للخدمة. انتهى. قال النووي: قال أهل اللغة العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة. وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. وقال السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تزوج. والتعنيس طول المقام في بيت أبيها أو بيت أهلها بلا زوج حتى تطعن في السن، وسميت عاتقا لأنها عتقت عن امتهانها في الخدمة والخروج. كلام الحافظ أجمع، إلا أن النووي زاد كلمة قال: وقيل قاربت أن تزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. هذا كلام منتقد. راحة الإنسان حيا بين حضني والديه، فإذا مات أحال بشق الدنيا عليه، والله عز وجل أمر برعاية الأبناء. مروا أولادكم بالصلاة، أبناء 70 نظمات وأبناء 20 فريق بينهم في المضايق، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فقوله قهر والديها كلام غير صحيح. فرحمة الوالدين بالأولاد تدل على دفع هذا المعنى الذي ذكره النووي، ولم نذكره إنما أشرنا إليه. قال ابن الأثير من ضمن طرف قوله: العاتق الشابة. قوله ذوات الخدور هي البيوت، قيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت. انتهى من شرح النووي ابن الملقن من الملقن الإعلام. والصواب هنا أنها البيوت، لما علم أن النساء شابات وغير شابات تكون في بيت محارمها، لا على أنهم يعزلونها في ستر خاص بها، وإن كان ربما كان لها في بعض البادية أو بعض الأمكنة أو الأزمنة هذا الشيء، لكن التعبير الشرعي تعبير عام شامل لا يختص بجهة دون أخرى أو معنى دون آخر. قوله يشهدنا أي يحضرنا، شهد هنا بمعنى حضر، فمن شهد منكم الشهر يحضرنا إلى مجتمع المسلمين في مصلى العيد. وفي الصحيحين اشهدنا الخير. قوله ودعوة المسلمين في رواية ودعوة المؤمنين. قال فيكن خلف الناس، رواية أخرى خارج المنتقى، فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم. وهي مفسرة لقوله اشهدنا الخير أو ما إلى ذلك من الألفاظ دعوة المسلمين. وفي الصحيح أيضا يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قولهم وليجتنب بالحيار الحيار مصر المسلمين. والحديث ألفاظ أيضا في الصحيحين نحو هذا. أجمل شرحها النووي في شرح الحديث من صحيح مسلم كما سبق بيانه. وسيأتي أيضا له مزيد شرح في كتاب العيدين. وأخرجوا في هذا الموضع جاء مصرحا به الصحيح بلفظ أمرنا وبلفظ كنا نؤمر بالخروج. واختلف في هذا الأمر هل هو الوجوب والاستحباب. سيأتي إن شاء الله في شرح الحديث 257 كتاب العيدين. ومقصود إيراد المصنف وغيره ممن أورده في كتاب الحيض بيان اجتناب الحيض مصلى العيد. قال النووي رحمه الله شرح الحديث من مسلم. واختلف أصحابنا في هذا المنع. قال جمهوره منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال في غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا. مصلى العيد لا تأخذ أحكام المسجد من حيث الذكر في الدخول إليها، ومن حيث تحية ما يسميه الفقهاء بتحية المسجد، ومن حيث كذلك يعني بيع وشراء وأمثال ذلك من الأمور التي تختص بالمسجد لا تأخذ مصلى العيد هذا الأحكام. لهذا قال النووي أنه لم يحرم لأنها ليست مسجدا. ثم نقل عن بعض أصحابهم أنه قال يحرم، قال والصواب الأول، انتهى. ونقل الحافظ 324 هذا فقال وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب. وقال ابن نير الحكمة من اعتزالهن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، إظهار استهانة بالحال، فاستحب لهن اجتناب ذلك. وهذا معنى جيد من أحسن المعاني. قال وفيها أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر. ونقل ابن بطال المهلب قال ويعتزل الحيض المصلى ويكن في من يدعو ويؤمن رجاء بركة المشهد الكريم. ذكر ابن الملكن أن الحكمة في ذلك أن لا يصلينا أن يحضرنا وهن لا يصلين مبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار أي شعار العيد. وما قاله ابن المنير قال ابن المنير وابن المنير أحدهما هكذا. ونقله عنه الحافظ أحسن قول في حكمة تميزهن عن المصليات في مصلى العيد كما سمعت أنها لو بقيت في وسط الصفوف وهكذا هذه تصلي وهذه جالسة صار هذا استهانة بحالها وإظهارا لشأنها أنها على ذلك فتتميز قليلا. أولا أنها لا تقطع الصفوف، ثانيا أنها تتجنب يعني أن النساء يصلين وهي واقفة أو قاعدة أو ما إلى ذلك، خير لها أن تكون على حدة. هذا معنى جيد. وعلى قول الجمهور هو الصواب أن اجتناب الحيض مصلى النساء مندوب وليس بواجب، لأن المصلى لا تأخذ حكم المسجد كما قال النووي، أن بقاء النساء في أوساط المصليات فيه استهانة بهن فشرع فاستحب لهن اجتناب ذلك. على هذا لا دلالة فيه على من النساء من دخول المسجد. هذا على رواية ويعتزلن المصلى. أما على لفظ مسلم ويعتزلن الصلاة فهو أبعد في الدلالة لقول الجمهور، لأن معناه أن قوله ويعتزلن المصلى أي لا يصلين كما يصلي الطاهرات عن الحيض، وعلى المعنيين في الاستدلال به على من الحائض عن المسجد نظر ما هي دلالة إن كان يستدلون به. لهذا ليس هناك دليل صريح كما تذكرناه صحيح صريح في منعهن من دخول المسجد، فصريحه غير صحيح وصحيحه غير صريح.